بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الدرر المضية شرح الدرر البهية للإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى عام 1250 من الهجرة، وكنا في كتاب الشركة. نكمل ما قاله الشوكاني، ثم إن بقي وقت نضيف فيه بعض الفوائد التي تتعلق بالمضاربة، لكن حتى ننتهي من الباب إن شاء الله تعالى. أعتقد أننا وصلنا في القراءة إلى قوله: وأما قوله لا يجوز منع فضل الماء، هكذا وصلنا هنا. دخلنا فيها بس في القراءة عند المضاربة، مش كده؟
اي عند المضاربة لو اجزاء المضاربة ما لم تشمل مشتمل على حرام اما كونه تجزاء المضاربة.
طيب، واما كونه يجوز الاشتراك في النقود والتجارات، مش كده؟ هنا واما كونه يجوز الاشتراك في النقود والتجارات هذه ها
الذي بعدها النقطة وما كانت في جزء المضاربة.
طيب لا بس خلاص. فالحديث السائب من أبي السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني. أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وصححه. وفي لفظ لأبي داود وابن ماجه أن السائب المقلومي كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي، لا يداري ولا يماري، وله طرق غير ذلك غير هذه. وأخرج البخاري عن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كان شريكين فاشترى فضة بنقد ونسيها، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه. تكلمنا عن هذا. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء، وفيه انقطاع. وأخرج أحمد وأبو داود عن رويفع ابن ثابت قال: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ نقد أخيه على أن له النصف، هنا الشركة مما يضمن ولنا النصف، وإن كان أحدنا لا يطير له النصف والريش وللآخر القدح، يعني شيء يصير. وأخرجه الدار قطني والبهار. وما كونه تجيز المضاربة فقد روي عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقاربة يضرب له به، يعني يقوم بالمضاربة: ألا تجعل مالي في كبد رطبة. هذا يدل على أنه يجوز أن يشترط رب المال على العامل شروط معقولة مما فيه مصلحة المضاربة. فهذا الصحابي حكيم بن حزام كان يشترط على الرجل لما يعني يأتي بالرجل يقول له: خذ مالي ضارب به، يعني تاجر، والربح بيننا. فكان يشترط ألا تجعل مالي في كبد رطبة. كبد رطبة يعني حيوان، يعني بيشترط عليه انه ما يتاجرش بالحيوانات. تمام، ما فيش مانع، لانه قد يكون يخشى ان الحيوان له مصاريف وقد تصيبه آفة فيموت. فيجي واحد يقول: لا والله انا الشيء تاجر في اشياء لا يقع فيها الفساد ولا يقع فيها تاجر في الخشب، تاجر في الحديد، تاجر في كذا، خلاص ما في مانع. يعني ان صاحب المال يشترط على المضارب او العامل شروطا معينة لمصلحة المضاربة، فتكون شروطا مقبولة، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وإن قام المضارب بتجاوز الشرط يعتبر متعديا، وبالتالي إن وقعت خسارة يمكن أن يضمن. لما؟ لأنه تجاوز الشرط. قال: ولا تحمله في البحر، لأنهم أيضا كانوا يخافوا من البحار، وكانوا غير معتادين على وكانت السفن في تلك الفترة والأمان في البحر كان ضعيفا، يعني لم تتطور الأمور إلا فيما بعد. فبالتالي أيضا هو يخشى أنه يشيل بضاعة في البحر، والبحر كما تعلمون ممكن يغرق فيه تلك البضاعة، خاصة مع تلك السفن الضعيفة التي كانت في تلك الفترة من الزمان. ولا تنزل فيه به في بطن مسيل، أي في مكان يكون موضعا للسيل، يعني ما تنزلش فيه في وادي يتعرض ان لو جاء السيل يجي ايه يشتعل شيء، لا لكن تنتقي اماكن ايه تكون بعيدة عن طريق السيل، اماكن مرتفعة حتى ينجو الايه المال. قال فان فعلت شيئا من ذلك اللي انا اشترطت عليك فقد ضمنت مالك، يعني فايه يبقى هيضمنه. احنا قلنا انه ايه انه المضارب لا يضمن، لكن اذا شرط عليه لا يضمن الا اذا فرط او تعدى. فلما يشترط عليه رد المال شروطا وهو لا يعتبرها او لا يعتمدها فيعتبر تعدى، وبالتالي لو ضمن فهو ايه فهو حقيق بالتضمين، لكن لو ما فرط ولا تعدى لا ينبغي انه ايه يضمن. وقد قيل انه لم يصح في المضاربة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح لم يرد لفظ عن النبي في مسألة الايه المضاربة، لكن كان فيه صحابة وكان معمول بالمضاربة والنبي كان ايه كان يسكت، يعني فده يدل على الاقرار يا اخوان، يعني هذه معاملة كانت موجودة. ومن المشهورين فيها العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وحكيم بن حزام وغيره من الصحابة. تمام، لو كانت تلك المعاملة فيها شيء لكان النبي صلى الله عليه وسلم نبههم أو منعهم أو شيء من هذا القبيل، فيعتبر ما يشبه الإقرار. وإن لم يتكلم النبي بكلمة مضاربة أو قرار أو غيره، لكن لا يلزم ما دام إيه ما دام أقر على تلك المعاملة. والآن 1400 سنة والمسلمون على الإقرار على المضاربة ويعمل بها في جميع بلاد المسلمين وفي جميع الأزمنة حتى الآن، فلا نقاش في جوازها يا إخواني، لكن النقاش في مسألة الإيه ضوابطها وقواعدها وشروطها. في بعض مسائل متفق عليها وفي بعض مسائل مختلف فيها كما إيه كما ناقشنا بعض تلك المسائل. قال وقد قيل أنه لم يصح في المضاربة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل الصحابة منهم حكيم المذكور حكيم بن حزام، ومنهم علي كما رواه عبد الرزاق هؤلاء ممن ضربه، ومنهم ابن مسعود كما رواه الشافعي، ومنهم العباس كما رواه البيهقي، ومنهم جابر رواه البيهقي أيضا، ومنهم أبو موسى أي الأشعري وابن عمر كما رواه في الموطأ والشافعي والدارقطني، ومنهم عمر كما رواه الشافعي، ومنهم عثمان كما رواه البيهقي. هذا كافي. وقد روى في ذلك من المرفوع ما أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاص البر بالشعير للبيت لا للبيع. لكن ده لا صح يا أخواني، يعني ادعاء كلمة المقارضة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، وهذه الأحاديث ضعيفة. لكن كما قلنا الدليل على ذلك الإقرار، انه لم ينكر النبي على هؤلاء الصحابة كلهم فعلوا ايه فعلوا المضاربة، ولم ينكر النبي ولا انكر بعضهم على بعض، فهي من عمل الايه من عمل المسلمين. قال ولكن في اسناده مجهولا، يعني ضعيف او معضل. واما كونه اذا تشاجر الشركاء انتقل الى مسألة، انتهى من الايه من المقاربة وانتقل الى مسألة عرض الطريق كم كان اذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان 7 أذرع، يعني لو تشاجروا لو اتفقوا او حددت الدولة فلا مانع من ايه من ان يحددوا. الان اصبح مع توسع الطرق والاشياء دي اصبحت الامور اوسع من ذلك واصبح لها قواعد واسس، فلا مانع من ايه من الزام الناس بتلك الامور التي فيها مصلحة للجميع. كان 7 أذرع، فلحديث ابي هريرة الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع، يعني دام على سبيل النصح على سبيل البيان وليس على سبيل الإلزام. ما يجيش واحد يقول لا ده احنا لازم نجعل الطريق 7 أذرع، 7 أذرع دي الآن ما يعني شيء ضعيف جدا، لأنه في أيامهم لم تكن الايه حاجة إلى الشوارع الكبيرة. الآن السيارات الضخمة الأشياء 7 أذرع الآن لا يعني لا تساوي شيئا. قال فلحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع وأخرج معناه عبد الله بن أحمد في المسند والطبراني من حديث عبادة ابن الصامت، وأخرجه أيضا عبد الرزاق من حديث ابن عباس، وأخرجه أيضا ابن عدي من حديث أنس إلى آخره. وأما كونه انتقل إلى مسألة بعدها، وأما كونه لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، هذا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، بمعنى أنه إذا كان الجار يمكن أن ينتفع بشيء لا يضر جاره فلا ينبغي أنه يمنع من هذا. ولذلك بعضهم قال في الماعون ويمنعون الماعون، أن الماعون يا إخواني كل شيء يمكن أن تنفع به الآخرين ولا يضرك، لأن هذا يدل على كذابة في النفس وشح شديد. يعني عادة الناس تمنع ما يضر بها أو ما يؤذيها، تمام، لكن عندما يأتي واحد فينتفع بشيء لا يضرك فلما تمنعه؟ ده دل يدل على قبح في الطوية وقبح في النفس، أنها تمنع حتى الشيء الذي لا يعود عليها بالضرر ولا يعود عليها بالنقص ولا شيء من هذا القبيل. فإن دي مثلا والله يعني واحد يستظل بجدار بيتك، أو عندك لمبة في الشارع يستظل بها، أو وقف سيارة لا تضرك، أو فعل شيئا يعني من الأشياء التي ينتفع بها وأنت تأتي تمنعه. طيب أنت ممكن مثلا هتمنعه لأنك تريد أن توقف سيارتك في هذا المكان، معقول يعني أنت أولى ما دام هذا أمام بيتك وعندك سيارة بتوقفها، تمام. طيب لو ما في وقف صاحبك أو جارك، إيش الإشكال؟ أنت هل أنت بتنام في الشارع بتفرش هنا في مكان السيارة وتجلس؟ هل أنت لما تيجي تخرج من البيت لن تستطيع الخروج ولا في مسافة لا تضرك؟ يعني ففي أشياء يا إخواني، كذلك الحديث أشار إلى أن مثلا جدار جارك فأنت هتسند عليه خشبة، تمام، أو هتدق مسمار لن يؤدي إلى فشل الجدار أو إلى التهاوي. في بعض الأحيان نعم جدار ضعيف، تمام، أو سيحمله حملا ثقيلا من المحتمل أن ينهار الجدار، من حقك أن تمنعه. لكن لو هيسند عليه شيئا أو سيعلق عليه شيئا لا يضرك أو يضع شيئا فلا ينبغي أنك تمنعه، لأن مثل هذا يمكن أن يدخل في الماعون اللي هو لا يضرك. مثل ما يأتي واحد يعني تستلف الجارة من الجارة، أن تقول الله أعطيه بعض الأطباق عندي ضيوف أو بعض الملاعق أو عندي بعض السكاكين أو شيء لأني عندي ضيوف وعندي كذا. طيب إيش المشكلة؟ لا الأطباق تستهلك ولا الملاعق ولا السكاكين، الناس بتجلس تستعمل فيها بعشرات السنين ما فيش أي مشكلة. فبالتالي عندما يمنع الإنسان مثل هذه الأشياء في شيء إنه لا يضره وليس هو في حاجة إليها، يعني أنت بتكون الشيء عندك زائد، فهذا كله يعتبر من إيه؟ من خبث الطوية ومن خبث النفس، فإنها تمنع ما لا يضرها أو ما لا يعود عليها بالنقص، وإنما شحا وتضييقا على الناس، فده شيء بلا شك إنه غير محبوب عند الله سبحانه وتعالى، ويدل على سوء النفس وسوء الإنسان. فالنبي يقول يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. لو قال لا ده الجدار هيقع، إن كان هيقع صح تمنعه، لكن إن كان شيء عادي، لأن بعض الجدر قوية جدا لو غرست فيها 100 خشبة ما يحصل فيها شيء، فإيش يضرك؟ يعني هيحصل للجدار إيش؟ أو دق مسمار أو شيء من هذا القبيل، أو علق شيئا أو حمل شيئا، ما دام بعض الأحيان الجدار لا يتأثر تماما يعني. أما إن كان سيقع أو شيء من هذا القبيل وغير متحمل وفيه شروخ وفيه كذا فلك عذرك، لا أحد يستطيع، لأن الحديث يقول إيه؟ لا ضرر ولا ضرار، لا إني أضرك ولا أضر بنفسي ولا أضررك، تمام. فبالتالي ينبغي أن يتسامح الناس في مثل هذه المعاملات. وأما كونه لا يمنع جاره أن يغرس خشبة في جداره، لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره، وروى نحوه أحمد وابن ماجه والبيهقي عن جماعة من الصحابة. وأن كونه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء، تمام، انتقل إلى المسألة أن لا ينبغي أنه تضر بأحد ولا تضارر، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، ولا تبتدئ الضرر ولا ترد بضرر، فده كل منع للمضاررة بين الشركاء. قال وأما كونه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء فلحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هذه أصبحت من القواعد الفقهية المهمة التي يتأصل عليها معاملات الناس. ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى عندما جمع في 40 النووية 40 حديثا مما يقوم عليه الدين من ضمن الأحاديث التي أتى بها حديث لا ضرر ولا ضرار، لأن ده ركن كبير في التعامل بين الناس، إنك لا تضر لا بنفسك ولا تضر جارك ولا تضارب، يعني ترد على الضرر بضرر، تمام، إنما تدفع الإيه؟ تدفع الأذية بقدر الإمكان، ما جيش وعمل لك شيء فأنت تيجي تعمل إيه؟ نفس الشيء وتفعل نفس الأذية، تمام؟ جاء الله فعل لك مثلا ساعة في ضار بك في عملك، فأنا رد إن أنا إيه؟ أسعى في فصله من عمله أو أعمل له مقلب أو شيء، لا يجوز مثل هذا، إنه لأنه يعتبر نوع من التعدي غير الجائز، فتلك المضاررة غير جائزة كما إيه؟ كما في الحديث. قال لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. أخرجه أحمد وابن ماجة والبيهقي والطبراني وعبد الرزاق. قال ابن كثير أما حديث لا ضرر ولا ضرار فرواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت، وروي من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري، وهو حديث مشهور انتهى، هو صحيح لا ضرر ولا ضرار، حديث صحيح قال انتهى. فحديث ابن عباس هو المذكور في الباب، وحديث عبادة أخرجه أيضا البيهقي، وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي. قد رواه الحديث ثعلبة ابن مالك القرظي الطبراني في الكبير أي في المعجم، وأبو نعيم أي في الحلية. وأما كونه انتقل إلى مسألة أخرى، وأما كونه يجوز للإمام عقوبة، يجوز للإمام عقوبة من ضار شريكه بقلع شجره أو بيع داره، فالحديث سمرة ابن جندب أنه كان له عدد من نخل في حائط رجل من الأنصار. سمرة معاه مجموعة أو بعض النخل في داخل حائط، الحائط كما قلنا هو البستان، في داخل إيه؟ بستان واحد أنصاري، فالأنصاري إذا جالس مع زوجته وده يجي يشتري إيه؟ يدخل للنخل حقه، يدخل فيتأذى الأنصاري، تمام؟ قال والله ما رأيك إنك إيه؟ تناقلني تناقلني، يعني إيه؟ يعني أنا أدي لك نخل مكانه في مكان إيه؟ في مكان آخر بدلا من النخل اللي هو داخل إيه؟ داخل مزرعتي أو داخل حديقتي أو بستاني. قال لا أنا أشتري لا نخل إيه؟ داخل حديقتك يا أخي. قال ما راح النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال طيب ناقله، قال لا، طيب بيعه، قال لا، طيب هبه أنا كذا وعد بشيء، قال لا، قال يا فلان شيل نخل انزعه من لأنه ده إيه متعمد، وده يدل على مسألة التعمد في استعمال الحق يا أخواني، دي ملكي صح بس لا ينبغي أن أتعمد، ده اللي بيسميه مسبار جحا، تمام، إن يكون الواحد شيء وداخل خارج، لو سمحت لما حكوا في قصة جحا معاه مسمار في البيت، قال كل شيء يدق عند الغداء، لو سمحت يا شوف المسمار حقي، تمام، تفضل غدا معنا، جلس يتغدى، عند العشاء يدق، لو سمحت اطمئن على المسمار حقي، طيب ادخل تعشى معنا، قال بسم الله، وهكذا، فبلا صح، نعم دي نخلتك مالك، تمام، بس في حدود عدم الاضرار بالاخرين، شيء صغير، زي بعضهم يكون معه غرفة في بيت كبير وقال تبيع يا فلان بيع هكذا، قال لا ما بيعش، طب لا ما عملش علاج وايه، فمثل هذا يجبر على الايه، يجبر على البيع ويجبر على المناقله، ليش؟ لانه تعمدت تعمدت ما يعني ده يضر باخيك ولا ينفعك، ايش هتنفعك؟ كم شجره بتدخل لهم كل شويه، وما الفرق انها تكون هنا وانا هديها لك في مكان اخر بحيث لا تضر بيا، وبعض الاحيان هدي لك زياده او هدي لك في ارض يعني أبرك من هذه وأغلى أو شيء من هذا القبيل، طيب كم منها وأنا اشتريها كما تقول. قال لا يستطيع بيع, لا يستطيع ناقل, لا يستطيع كذا, انا اشتري كل شويه ادخل واخرج, ما ينفعش. ايه فمثل هذا يمكن ان يعاقب من الحاكم او الهين او القاضي لو عرضت عليه المساله ويامر به بنزع هذا او بهدمه واعطاء ثمنه وجبرا عليه او غصبا عنه, سواء رضي او لم يرضى, عقوبه له, لان ده اسم تعنت في الحقوق. تمام. ففي اخواني صور التعنت في استعمال الحق كتبت فيها رسائل مهمه جدا. ليش؟ لان في بعض الناس يعني يجد حقا او جد له الشارع, فالمفروض ان يستعمل هذا الحق في اطار عدم الاضرار بالاخرين. لا, استعمله بقى ايه, اضر بمن استطيع الاضرار به, وكلما كلمني احد قلت حقي, الله جعل حقي, لا 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 تنكر ملكي هكذا. في هذا يقع ايضا في مسائل الزواج يا اخوان. ياتي رجل يتزوج امراه, تمام, وبعدين ياتي يقول لا تخرج, لا تزور امك, لا ابوك, ولا كذا ولا ما. كيف هذا يعني؟ ما في شيء, ما اخذتها من بيت عندها اب, عنده ام, عندها خاله, عندها عمه. وعاده الناس بتتزوج, صح, مش كل يوم, مش كل ساعه, لكن لا ينبغي ليه, لا ينبغي يتعنت. ليش؟ فقال النبي لو امرت المراه ان تسجد لاحد, لا امرت المراه ان تسجد لزوجها وكذا, ولا لو عصت المراه مش عارف ايه باتت الملائكه عنها, ولو طلب منها ما ادري ايش على, ولو على قتل جمل ارموه. هي مش كده, مش المساله, مش هي ليست حربا, هي القضيه بعض الحين كده يعني. فالشخص بيبقى كده ما يعني يعني يمشي كالقطار يدوس يقابله, ما يصلحش. المسائل ليست بتلك الايه, بتلك الصوره, انما في تفاهم, فيك نعم عند لك حق, لكن ايضا للاخرين حقوق. نعم, النبي جعل الزوج كالسلطان على المراه, كالامير في بيته, كالحاكم على بلده, الحاكم على زوجته, لكن حاكم يحكم بالانصاف والعدل, ما هوش حاكم مستبد, ما هوش ايه, ما هوش كالحطمه. يعني النبي نهى ان يكون الانسان ايه القائد الحطمه, اللي هو ايه يحطم من يقودهم. تمام. مع ابنه, انا ايوه انا ابوك ولازم تسمع كذا, طلق زوجتك, افعل ايه, صلي, ما يفعل, والله ابهدلك, والله انا غضبان عليك, انا بدعو, مش كده. والمسائل مش بتلك الصوره يعني, ان انت ابوه مش معناه انك خلقته. تمام. وانت زوجها مش معناها انك ربها. فالمسائل ليست كذلك, لان الاخرين لهم حقوق. انت ابوه, لكن ايضا دي زوجته, ده كذا, ده فبعض الاحيان كده برضه ياخد من المال, انت مالك لابيك شيء, انت مش المسائل برضه نفس الشيء. لو كانت المساله كما تصور ما كانش في ميراث, كان الشرع يقول لما يموت الابن الاب يستولي على المال كله. امال منين قسمت الشريعه, جعلت الزوجه الثمن وللبنت النصف, ولو كان بنتان لهما الثلثان, والاب له سدس عند وجود الاولاد له سدس. فهو بيفتكر انت امامك لابيك, يعني شيل كل شيء. ففي بعض النصوص يا اخواني الاشكاليه عندنا في يعني اهل الاسلام, ان بعض الناس عندهم يعني هو لا يريد الالتزام بالشريعة بقدر ما يريد أن يستغلها, يعني النصوص التي تنفعه أو تفيده يستخدمها, ويستخدمها بدون إيه, بدون ضوابط, وبدون النظر إلى نصوص أخرى. يعني في نصوص لما أيضا بتجعل الزوج تلك السلطة على الزوجة, أيضا في نصوص بتجعل أنه يعني أحسنكم إلى أهلي, يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أفضلكم أو أكرمكم أحسنكم إلى أهله أو إلى زوجه, ويخبر عن أحاديث كثيرة. فليش تركت مثل هذا؟ وليش تركت ان الواجب عليها ايضا انها تبر امها وتبر اباها؟ ليش تركت الايات والاحاديث التي ايه وبالوالدين احسانا؟ ليش تركت كل هذا؟ وهي مطالبه بايه؟ بمثل هذا. فالاشكاليه كان التوفيق بين الايه؟ بين النصوص يقتضي عدم التعنت. اما التعنت فهذا يحاسب عليه الانسان. ما تفكرش نفسه انه ايه يعني يصدر النصوص من اجل ايه؟ من اجل مصلحتي. لكن انت معك نصوص, في نصوص اخرى, في نصوص ايضا في حقوق الزوجة, في حقوق كذا, انت عارف نعم في واجب طاعتك وواجب برك, لكن ايضا الولد له حق تمام، زي ما قال عمر بن الخطاب لما جاء ولد، جاء أب يشتكي من ولده وقال هذا الولد عاق كذا، قال لما تعق أباك؟ قال هو يعني سباني كذا، جعل أو سفعل كذا، لم يكتر لي أما كذا. قال أنت عققته قبل أن يعقك، يعني أنت قدمت العقوق قبل أن يعقك الولد، يعني تسببت في هذا، لم تهذبه، لم تؤدبه، لم تفعل معه، لم تكتر له أما محترمة، لم تكتر. فبالتالي في النهاية وجاي بقى الآن يقول أنا أبوه أنا كذا، ينبغي يطيعني، ينبغي. فالمسألة ليست بهذه الإنقى اللي بيعملها بعض الناس، يستخدم النصوص وشاطر في إيه، يحفظ لك الأشياء تمام، يرصها أول ما يكلم حد قال كذا وقد قال النبي قال الله تعالى وقال تمام، أنت شمعنا بتحفظ النصوص اللي لك وفهم اللي عليك تمام. ونفس الشيء برضو في حق الجيرة، في حق التعامل مع الأهل مع الأقارب مع صلة الأرحام، قال كذا ما بيبرنوش ما بيعملوش ما بيقول. طب أنت بتعمل إيش؟ وانت ايضا هل انت تبرهم؟ هل قال اخي هذا ما بيزورنش لا يفعل لا يفعل. طب انت بتفعل لي ايش؟ هي نفسها يعني لما طالبته هو مكلف وانت غير مكلف، هو مكلف وانت مجنون، فالمثال دي انت مكلف وهو مكلف، فانت تقول يا اخي هو قاطعني هو ما يزورنيش هو مش. طب انت زرته وقاطعك انت احسنت ليه اذاك ولا انت بتؤذيه وهو يؤذيك وانت تقطعه وهو يقطعك؟ يبقى ما فيش حد احسن من حد، يبقى كلاكما مؤذن وكلاكما يشتكى منه تمام. وغالب الامور كده يا اخواني، غالب الامور كده، غالب الاحوال الان الناس يشتكون وغالبهم يشتكى منهم، لكن الانسان يلقب يحب ايه؟ يحب انه يدافع عن نفسه ويبرز انه ليس له اخطاء وان كل محاسن. بعض الناس كده ان هو ملاك وبقية الناس شياطين تمام، هو مسكين وبقية الناس ثعالب والذئاب، هو محسن إلى الناس كلهم والباقي جاحدون. وعندما تيجي تشوف تصرفاته تلاقي إنه شر ممن يطعن فيهم. فدي إشكالية يا أخوان، ولذلك ينبغي إن احنا نعود إلى أنفسنا. هذه مسألة، المشكلة إن احنا لا ننظر في المرآة، المشكلة يا أخوان احنا غالبنا إن لم يكن كلنا إنه قد يكون فينا قبح في الصفات في الأعمال، لكن لا ننظر إلى المرآة، لا نحب أن ننظر في المرآة كالمرأة القبيحة. المرأة الجميلة هتجلس كل شيء تنظر في المرآة، المرأة القبيحة هتبعد عن المرآة لأنها تذكرها بعيوبها وقبحها. فنفس الشيء غالبنا إن لم يكن كلنا عندنا قبح معنوي، قبح معنوي في الأخلاق في التصرفات في التعاملات تمام، فاحنا لا ننظر في المرآة. المرآة الحقيقة تعرفون ايش هي المرآة يا اخواني؟ المرآة ظل الناس. اذا قال الناس انك احسنت فانت محسن، واذا قالوا اسأت فانت مسيء. النبي صلى الله عليه وسلم مر الجنازة فقال الناس فأثنوا عليها خيرا، فقال وجبت. ومر الجنازة فأثنى الناس عليها شرا، فقال وجبت. فقالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أثنيتم عليه خيرا فقلت وجبت له الجنة، وأثنيتم على الآخر شرا فقلت وجبت له الدار. فالناس يا أخواني صح ممكن تجد من يتحامل عليك ويذبك بدون حق ويفتري عليك، لكن لا يستمع الناس على مدح إنسان إلا وهو محسن، ولا يستمع الناس على ذم إنسان إلا وهو مسيء. فإذا رأيت مرآة الناس تقول أنك مسيء وأنك وأنك، فاعرف أن هذا حق، ولو يعني غششت نفسك أو خادعت نفسك، لأن ده من العجب والكبر يا أخواني. المشكلة أن مرض العجب والكبر يصور للإنسان أنه أفضل الناس تمام، وأن بقية الناس هم المقصرون في كل شيء، في كل مشاكله مع زوجته مع أبيه مع أخيه مع جاره مع صاحبه في العمل هو المصيب والباقي مخطئ. لا يمكن يا أخواني، لا يمكن أن تكون حتى لو فرض أنك يعني ملك بشري، لا يمكن أن تكون مصيبا في كل الأمور. ما بيكون مصيب في كل الأمور إلا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم يا أخواني، لكن ما من أحد إلا يصيب ويخطئ. وبالتالي لابد من أن يراجع الإنسان نفسه وينظر إلى تلك الإيه؟ إلى أموره وأعماله، ولا يستبد على خلق الله عز وجل. ولذلك يا أخواني يعني يبدو أن صفة الاستبداد وصفة العجب أو شيء ليست في حكامنا فقط، وفي الحقيقة في الشعوب. وبعد كده نتعجب من ايه؟ من هؤلاء الحكام، تمام؟ ونقول ليش هم بتلك الصورة بتلك الأحوال السيئة؟ الحقيقة ان هم نموذج من المجتمعات، يعني المجتمعات فعلا تجد فيها ايه؟ فيها سوء. نقول عليهم نصوص. طيب المجتمعات ليس فيها نصوص؟ بتلاقي واحد يؤتمن على وظيفة او على شيء تجد مهابها وعملها، تمام؟ صح، ربما اللي نهبه ليس المبالغ كبيرة، لكن لو ممكن من المبالغ الكبيرة لم يتوقع، يعني التاني المسؤول بياخد ملايين، تمام، دار معاه عدة آلاف، لو لو ممكن من الملايين هينهدها، وبعدين يقول لك ده بيعمل، طب ما انت بتعمل، ده المسؤولون مكتشفون نعم مكتشفون، وانت انت بترتشف، صاحبك بيرتشي بالملايين، وانت بترتشي بالآلاف، لكن لو بس الرشوة بالملايين مش هتمتنع، مش هتتورع، لأن هي نأتي الأرضية، ما هي دوكا بدأ كده. الحرام الكبير بيرجع للحرام الصغير، تمام؟ بس بينمو، يعني بيوسع الله عليه، يعني زي اللي بيفتح دكان صغير وبعدين تحول الى سوبر ماركت، فده بيفتح دكان سرقه وبعدين يكبر لما يصبح مسؤول كبير يبقى فتح له سوبر ماركت دولي، تمام؟ على مستوى الدول وعلى مستوى التعاملات والاشياء. فالحقيقه دي المساله المشكله يا اخواني، ولذلك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. هؤلاء الحكام نتوقع ان لا 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 يستطيعون الا عندما ايضا نصبح نحن صالحين، لان حتى نحن بتلك الاحوال يا اخواني ندعو الله فلا يستجيب لنا، احنا جالسين ندعي عليهم ما بيستجيبش الله لنا، ليش؟ لان نحن فينا نفس الايه؟ نفس الصفات. فربما ترد الدعوه في رصد عامله زي دي، يرمي الحجره في حائط ترجع في دماغه هو الناس، ليش؟ لانه ما فيش ما ينفذها، ما فيش قلب قوي من الايمان والعمل الصالح ياتي بتلك الدعوات حتى تصيب ايه مكانها ويبدلنا الله خيرا منهم. احنا من في الوقت اللي احنا يقول اللهم ابدلنا خيرا منهم، الله كذا هم جاثمين على صدورنا، ليش؟ لان احنا زيهم، احنا زي نموذج مصغر، بس كل ما بيعمل ايه؟ نموذج مصغر، ولا تعال شوف الاعمال يذهب الى المصالح والوزارات، فتجد من اكبر موظف الى اكبر موظف الا ما رحم الله، ما نستطيع عنه، لا ينفع مين لا يجوز، لكن انا اتكلم على الغالبيه، على الاقل 90% ممن ايه؟ ممن يعمل لا يتقي الله عز وجل في عمله، حتى ربما تجده مرتحل، تجده مش عارف ايه. قلت لك عمل الروح الاخواني راح يصلي الظهر ما يجيش، تمام؟ في رمضان، رمضان شهر عباده، طب يعطلوا اعمال الناس، طيب ايه فين بيدرس في المسجد؟ والله ان القران قد يلعنك وانت في المسجد بتدرس، ليش؟ لانك طلبت مصالح الناس، واحد زينك من تعز، واحد زينك من عدم، واحد زينك من كذا، وانت بتدرس في المسجد، وليش ما بتدرس العصر ولا المغرب ولا العشاء؟ ولا المغرب والعشاء كان التلفزيون والافلام والتمثيليات والظهر للدريس في المسجد علشان وقت العمل، لا يلفت، لا يلفت الا ان تصلي وترجع، لانه لم يتعلم وقت دراسه القران في وقت العمل، فده حرام فعل اجرام. فده مصيبه كمان نحن ايه؟ ان احنا يا اخواني نجعل القران كمان عرضه لذنوبنا. يجي واحد يقول لك ما قران وما قران، علشان اللي بيجعل القران هو ايه؟ بيجعله يعرض للمعصيه ويصدره لمعاصيه. من قال انك تقرا اللي تقرا وتدرس في وقت الايه؟ في وقت العمل، ادي عملك هذا ستحصل على الاجر اكبر مما لو درست جزء القران وانت في وقت الايه؟ في وقت العمل، ربما تحصل على اجار ولا تحصل على حسنه واحده. فالحقيقه يا اخواني حال الشعوب سيء، يعني تعال شوف علاقات الناس، الاب باولاده، الزوج بزوجه، الجار بجاره، الصاحب بصاحبه، الموظف بصديقه في العمل، لا تجد ان الايه؟ فالحقيقه ان الله لا يظلم، وان كان عباره كما تكون يولى عليكم ليست بحديث نبوي لكنها حكمه في شبيهه بالايه؟ بالصواب. ويغني عنها قوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. كان واجب ان احنا نسعى يا اخواني في تطهير انفسنا وفي النظر في احوالنا وفي اخلاقنا واعمالنا. السلف كانوا يعملون اعمال الملائكه ويتهمون انفسهم، ونحن الان نعمل اعمال الشياطين ونتهم الاخرين، كل شيء الاخرين. حتى يا اخواني عندما تكلم تسمع الوعظ وتسمع الخطبه وتسمع كذا، كل واحد يضع الافات على صاحبه. الان لما تسمع المتكلم يتكلم على الجار وجاره، لما يجي يتكلم في اساءه الجار تجد ان عقله بيشتغل ان جاره هو المسيء، وان الايات اللي بياتي بها الايمان والاحاديث هي على جاره، قال شوف شوف على جاره، هو فعلا بيعرف وهو نفسه يكتب يفعل نفس الشيء لكن لا يرى يا اخوان. بل في الحديث احدكم يرى الشعرة في عين اخيه ولا يرى الجبل معترضا في عينه. يعني الواحد دقيق في رؤية عيوب الاخرين يجي يقول ايه يقول كده ايه الشعرة اللي في عينك دي شيء لا يرى فيستطيع ان يراها في عينك وتلاقي عينه فيها يعني عود قد كده ما يشوفوش يعني شايف نفسه انه ايه مسالم ولا شيء عليه لكن يرى العيوب الدقيقة التي في الناس وعيوب الكبيرة اللي قد كده لا يستطيع ان يراها. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بعيوبنا وان يصلح احوالنا وان يزكي نفوسنا انه على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. تقريبا انتهت ولا باقي منها جزئية هقرأ دي بسرعة ولو دقيقة. قال وأما كان جزء ماذا وقت طيب وأما كان جزء من عقوبة من بار شريكه بقلع شجره أو بيع داره فالحديث سمرة ابن جندب أنه كان له عدد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال مع الرجل أهله قال وكان سمرة يدخل إلى نخلة أي نخله فتأذى به الرجل ويشق عليه كل شوية أيوم الزوجة تقوم أو تتحجب أو شيء كل شوية داخل فطلب إليه أي الرجل اللي هو معه أهله أن يناقله يعني يعطيه مكانها في مكان آخر بدل اللي في الحديقة أو في البستان بحيث ما عادش يدخل عليه فأبى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أي الرجل صاحب البستان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى. فقال يا سمرة بيعني الشجر حقك أو الشجرتين اللي معك قال لا. فطلب إليه أن يناقله فأبى قال يمكن هو يعني يحتاج مقابلها يحتاج نخلة طيب ناقله قال لا فأبى. قال فهبه لي النبي ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه فأبى. قال أنت مضار يعني بتضارر بأيبادائنا بد أن تعاقب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فاقلع نخلة شلها ما خلاص ما لأنه إيه وهو من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن سمرة ولم يسمع منه. وقد روى المحب الطبري من أحاديث الأحكام عن وافع بن حبان قال وكان لأبي لبابة عزق في حائط رجل فكلمه ثم ذكر نحو قصة سمرة يعني قصة إيه لعلها تكررت أو وقعت إيه عند أكثر من صحابي. فهذا دل على أن للإمام أو للحاكم إذا وجد أحد الطرفين يضارب الآخر ويصر على إساءة استخدام الحق له أن يعاقبه حتى لم يذكر أن النبي أمر بدفع شيء إنما قال اقلعها كأنها ورميها. قد يكون هذا نوع من العقوبة لأنه لم يرتضي بالمناقلة ولم يرتضي بالبيع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.